الحمد لله الذي ألف بين قلوب عباده المؤمنين، أحمده سبحانه، جعل الحب في الله والبغض فيه أوثق عرى هذا الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله، خير من ضرب الأمثال في الحب والبغض في الله رب العالمين. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه الأئمة الأبرار المتقين. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله تعالى، فقد أفلح من اتقاه، وقد خاب وخسر من أبى وعصاه. أيها المسلمون، إن مما جبلت عليه نفوس خلق الله أجمعين ما أودعه فيها الرب الخالق العظيم من مشاعر وعواطف لا يملك ردها، لا يملك المرء ردها، ولا يقدر على الخلاص من أسرها. وإن في الطليعة من هذه المشاعر والعواطف الحب والبغض، ولقد كان من فضائل هذا الدين ومزاياه أن أقر هذه العاطفة الفطرية الراسخة في النفوس الثابتة في القلوب، لأنه دين الفطرة السوية القويمة التي فطر الله الناس عليها ورفع به عنها الآثار والأغلال، غير أنه لم يقف عند مجرد الإقرار والاعتراف، بل عمل على تهذيبها والارتقاء بها حتى بلغت أعلى منازل الطهر وأسمى مراتب الصفاء، وذلك حين وجهها لتكون الرابطة الوثقى بين أهل الإيمان، وحين جعل محورها ومرتكزها ومقصدها رضا الرب الكريم الرحمن، لأنه سبحانه وجهتها وغايتها، وذلك هو الحب في الله تعالى والبغض فيه. إنه الطابع الذي لا مناص من أن تتسم به علاقات المؤمنين بعضهم ببعض مهما اختلفت ألوانهم وتنوعت مشاربهم وتباينت لغاتهم وتناءت أمصارهم. ولذا كان هذا الحب في الله والبغض فيه أوثق عرى الإيمان، كما جاء في الحديث عن الصادق المصدوق صلوات الله وسلامه عليه، إذ يقول: أوثق عرى الإيمان الموالاة في الله والمعاداة في الله والحب في الله والبغض في الله عز وجل. أخرجه الإمام أحمد والطيالسي في مسنديهما، والحاكم في مستدركه بأسانيد صحيحة. وكيف لا تكون هذه العروة أوثق عرى الإيمان، وهي في حقيقتها تعبير بين عن كمال صدق العبد في قول لا إله إلا الله، وإفصاح جلي عن تمام إخلاصه لربه عز وجل تعلقا به سبحانه، وإجلالا ومحبة له، وحبا لمن يحب، وبغضا لمن يبغض. ولذلك أيضا كان من أحب في الله وأبغض في الله مستكملا الإيمان، كما جاء في الحديث عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. أخرجه أبو داود في سننه بإسناد صحيح. وإنما كان ذلك لأن الحب والبغض كما قال أهل العلم أصل حركة القلب، وبذل المال ومنعه هو كمال ذلك، أي كمال حركة القلب، فإن المال آخر المتعلقات بالنفس، والبدن متوسط بين القلب والمال، فمن كان أول أمره وآخره كله لله، كان الله إلهه في كل شيء، فلم يكن فيه شيء من الشرك، وهو أي الشرك إرادة غير الله، وكذا قصده ورجاؤه، فيكون مستكمل الإيمان. ثم إن أوضح ثمار هذا الحب والبغض أن يذوق المرء حلاوة الإيمان، كما جاء في حديث أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه، كما يكره أن يلقى في النار. أخرجه الشيخان في صحيحيهما، والترمذي والنسائي وابن ماجه في سننهم. وحلاوة الإيمان أيها الإخوة تتبدى بينة جلية فيما يستشعره المسلم من لذة القلب ونعيمه ومتعته وسروره وانشراحه واتساعه، ثم فيما ينشأ عن ذلك أيضا من الثمار الطيبة والآثار الزكية، كالإقبال على الطاعات واحتمال النصب والمشقات في سبيل أدائها، والكف عن المعاصي والسيئات، والصبر على مرارة فطم النفوس عنها. فهوى المحب يا عباد الله تبع لهوى محبوبه رضا وسخطا، وإن من أقوى البراهين على الحب الصادق في الله أن تسفر عنه، أي عن هذا الحب، أن تسفر عنه ميول المسلم ومنازعه، وأن تصوره أصدق تصوير أقواله وأفعاله وحركاته وسكناته، ومن ذلك أن تكون ميوله ومنازعه وهواه مع المسلمين، لا يشذ عنهم بمبدأ زائغ، ولا ينفرد عنهم بخلق مقبوح أو خلة محقورة تنافي أخلاق هذا الدين، ولا ينهج نهجا، ولا يسير سيرا، ولا يخطط تخطيطا يتجافى مع شرائعه، ليعطي بذلك أوضح صورة للتماسك والترابط والحب الصادق للإسلام وللأخوة في الإسلام. ولقد كان للسلف رضوان الله عليهم في حياتهم المضيئة ونهجهم الوضاء أروع الصور وأوضح الأمثال على حقيقة الحب في الله والبغض فيه، حتى بلغ درجة الإيثار على النفس بكل وبكل مرتخص وغال، فرسموا بذلك معالم الطريق للسالكين، وامتدحهم الله على حسن صنيعهم وكمال إيثارهم وجمال تفانيهم في الحب في الله، فقال سبحانه: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. ويقول ابن عمر رضي الله عنهما: لقد رأيتنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منا أحد يرى أنه أحق بديناره ودرهمه من أخيه المسلم، فأين هذا الحب مما وقع في الخلف من محبة؟ إنها زيف تتكشف عن واقع مرير وحال بائسة ومآل ذميم، إنها تتكشف عن رياء ومخاتلة واحتيال، ليوقع المسلم أخاه في الفخ ثم لا يبالي إلى أي هوة سحيقة يتردى فيها. يوهم المسلم أخاه بأنه المخلص الصادق في حبه، المتفاني في وداده، الذي يسعى فيما يصلحه، ويقف إلى جانبه إزاء صروف الدهر وعواد الأيام، ويحب له ما يحب لنفسه، في حين أنه في واقعه وفي حقيقة أمره المنافق الشرير والعدو اللدود المتربص به الدوائر. إنها تتكشف عن صور مروعة للحب الخداع الأثيم، القائم على الأغراض الوضيعة والمنافع الهابطة، فما يلبث أن ينهار بمجرد تقضي الأغراض ونفاد المصالح. إن مثل هذا الحب قائم على الأهواء، فسرعان ما ينقلب لأتفه الأسباب حربا عوانا لا هوادة فيها. وهكذا الشأن في كل حب لا يكون لله وفي الله، إنه يغدو وبالا على أهله مهما طال أمده، واستظل المحبون بظله في هذه الحياة الدنيا، فمآله في الآخرة البوار، كما قال سبحانه: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. أي إن عاقبة المتقين من عباد الله أنهم يتفيئون ظلاله في جنات النعيم لظفرهم برضوان الله الذي هو محط الآمال وغاية الرجاء، كما في الصحيحين والموطأ وغيرهما عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله الحديث. فذكر منهم رجلين تحابا في الله اجتمعا على ذلك وتفرقا عليه. وأخرج العلامة ابن جرير الطبري ومحمد بن نصر المروزي بإسناديهما عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: من أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله وعادى في الله فإنما تنال ولاية الله بذلك، ولن يجد عبد طعم الإيمان وإن كثرت صلاته وصومه حتى يكون كذلك. وقد صارت عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنيا. انتهى كلامه رضي الله عنه، وهو يبين أن لازم المحبة في الله هو الموالاة في الله، إشارة إلى أنه لا يكفي في ذلك مجرد الحب في الله، ولكن لا بد مع ذلك من الموالاة التي هي لازم الحب. والمراد بالموالاة النصرة والإكرام والاحترام، وأن يكون المحب مع المحبوب ظاهرا وباطنا. وكما يكون الحب في الله أيها الإخوة كذلك يكون البغض فيه، فإن من أحب في الله أبغض في الله كذلك. لأنك إذا أحببت إنسانا لكونه مطيعا لله، فإذا عصى الله أبغضته في الله، لأن من أحب لسبب أبغض لوجود ضد ذلك السبب. فيجب أن يبغض المسلم كل من حاد الله وابتغى العوج في سبيل الله، وذلك بعد القيام بواجب النصح المأمور به والإعذار إليه، فلا يصح الإغضاء عنه والسكوت على عوجه، لئلا يستشري الشر ويستفحل الداء وتسري به العدوى إلى كيان المجتمع والأمة. ولذا كان من أوضح وأكمل علائم الحب الصادق في الله أن يحمل المرء أخاه على سلوك جادة الصلاح وانتهاج سبيل الاستقامة، خوفا وشفقة عليه ورعاية له وعناية به. وفي قول ابن عباس رضي الله عنهما فيه بيان أن لازم البغض في الله هو المعاداة فيه سبحانه، أي أن يظهر العداوة بالفعل كجهاد أعداء الله والبراءة منهم والبعد عنهم باطنا وظاهرا. فلا يكفي مجرد البغض القلبي، بل لا بد معه من أن يقرن هذا البغض بلازمه، وهو المعاداة العملية التي تنقل البغض من شعور إلى تطبيق عملي فاعل مؤثر في دنيا الواقع. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن المتقين في جنات وعيون، ادخلوها بسلام آمنين، ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين، لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين. نفعني الله وإياكم بهدي كتابه وبسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي اهتدى بهديه المهتدون، أحمده سبحانه أكمل لعباده الدين فمضى على نهجه المفلحون، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله الصادق المأمون. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه. أما بعد، فيا عباد الله، قال الله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. ويقول عز شأنه: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. فكل ما يصدر من المسلم يا عباد الله يجب أن يوزن بهذا المعيار الرباني الخالد، ألا وهو طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما جاء به، واتباعه فيما أمر به ونهى عنه. وإن نبي الرحمة والهدى صلوات الله وسلامه عليه قد نهانا عن الإحداث والابتداع في دين الله بأن نعبد الله بما لم يشرح ولم يأذن فيه ولم يأذن به، كما جاء في حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في خطبة الجمعة: أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. أخرجه مسلم في صحيحه. وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي لفظ لمسلم رحمه الله: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وفي هذا بيان أن الله تعالى قد أكمل لهذه الأمة الدين وأتم عليها النعمة، ولم يقبض نبيه صلوات الله وسلامه عليه إلا بعد أن بين للأمة كل ما شرعه لها من الأقوال والأعمال. ومن ذلك بيانه صلى الله عليه وسلم أن كل ما يحدثه الناس بعده من أقوال وأعمال هو مبتدع مردود على من ابتدعه وأحدثه، كائنا من كان، وإن نسبه إلى الإسلام وإن حسن قصده في ذلك. فكل ذلك لا يغير من بدعية هذا العمل المحدث، ولا يعطيه حجية ولا قبولا. وإن مما ابتدعه بعض الناس في شهر شعبان هذا بدعة الاحتفال بليلة النصف منه، وتخصيص يومها بالصيام، وتخصيص ليلها بالقيام، وكلا الأمرين لم يقم عليه دليل صحيح ينهض للاحتجاج، إذ أن كل ما ورد في فضل هذه الليلة أو فضل الصلاة فيها أو فضل صيام يومها هو ما بين موضوع مخترع لا أصل له، وبين ضعيف واهن لا يحتج بمثله. وفي ذلك يقول الحافظ العراقي رحمه الله، يقول: حديث صلاة ليلة النصف من شعبان موضوع على رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذب عليه. وقال العلامة الإمام النووي رحمه الله: الصلاة المعروفة بصلاة الرغائب، وهي 12 ركعة بين المغرب والعشاء ليلة أول جمعة من رجب، وصلاة ليلة النصف من شعبان 100 ركعة. هاتان الصلاتان بدعتان منكرتان لا يغتر بذكرهما في بعض المصنفات ولا بالحديث المذكور فيهما، فإن كل ذلك باطل. انتهى كلامه يرحمه الله. وكلا الرجلين الكبيرين، يعني الحافظ العراقي والإمام النووي، كلاهما من الأعلام المشاهير المحققين في مذهب الإمام الشافعي رحمه الله. وكذا صنف الشيخ الإمام أبو محمد عبد الرحمن بن إسماعيل المقدسي كتابا هاما في إبطال هاتين الصلاتين وبيان بدعيتهما، فأحسن فيه حتى لم يدع زيادة لمستفيد. وعلى تقدير أنها ليلة مفضلة، فإن ذلك لا يقتضي تخصيصها بعبادة مخصوصة دون غيرها، فإن يوم الجمعة هو خير يوم طلعت عليه الشمس، كما ثبت في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها، ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة، أخرجه مسلم في صحيحه. ومع هذا الفضل العظيم لهذا اليوم، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تخصيصه بصيام أو تخصيص ليلته بقيام. ففي صحيح مسلم رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تخصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي، ولا تخصوا يومها بالصيام من بين الأيام، إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم. فلو كان تخصيص شيء من الليالي بشيء من العبادة جائزا، لكانت ليلة الجمعة أولى بذلك من سواها. أما الليلة المباركة الواردة في قوله سبحانه: إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين، فهي ليلة القدر وليست ليلة النصف من شعبان، كما بينته آية سورة القدر: إنا أنزلناه في ليلة القدر، وهي ليلة القدر، يعني ليلة القدر في رمضان لا في شعبان. ألا فاتقوا الله عباد الله، واحرصوا على العمل بالثابت المشروع، وحذاري من الانسياق وراء المبتدع المحدث، مهما زينه المزينون وزخرفه المزخرفون، إذ لا عبادة إلا بما شرع الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فاتبعوا أيها المسلمون ولا تبتدعوا فقد كفيتم، وصلوا وسلموا على الحبيب رسول الله، فقد أمرتم بذلك في كتاب الله، حيث قال سبحانه: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد، وارض اللهم عن خلفائه الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الآل والصحابة والتابعين ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وكرمك وإحسانك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، واحم حوزة الدين، ودمر أعداء الدين وسائر الطغاة والمفسدين، وألف بين قلوب المسلمين، ووحد صفوفهم، واجمع كلمتهم على الحق يا رب العالمين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم وعبادك المؤمنين. اللهم انصر المجاهدين في فلسطين وفي كل مكان، اللهم انصرهم وأيدهم وكن لهم بمنك وكرمك يا كريم يا عظيم. اللهم عليك باليهود الطاغين، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب، اهزم هؤلاء اليهود وزلزلهم واجعل الدائرة عليهم. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم من أرادنا وأراد المسلمين بسوء فأشغله بنفسه، واجعل تدبيره تدميره يا رب العالمين. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر يا قوي يا عزيز. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، وأيد بالحق إمامنا وولي أمرنا، وهيئ له البطانة الصالحة، ووفقه لما تحب وترضى يا سميع الدعاء. اللهم وفق جميع ولاة المسلمين للعمل بكتابك، وبسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم ارفع عنا الغلا والوبا والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين. اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخرة. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون. فاذكروا الله الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.